الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد توقفنا في العقيدة الواسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أي أن أهل السنة والجماعة يأخذون بهذه الوصية، وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام لأمته، فقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن يتمسكوا بسنته وأن يتمسكوا بسنة الخلفاء الراشدين المهديين عليهم الصلاة والسلام. قال الشارح قوله حيث قال أي في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن يسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال حافظ أبو نعيم جيد صحيح. وهذا حديث ثابت ومشهور عند أهل العلم. قالوا في هذا الحديث الحث على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعها، وفيها قرن سنة الخلفاء الراشدين بسنته وجوب اتباعها مع عدم وجود سنته، وهذا هو المراد. إذا ما نقل لنا شيء أو في أمر معين ما نقلت لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عندنا سنة من سنن الخلفاء الراشدين فإننا نأخذ بسنة الخلفاء الراشدين. وإذا قال أحد الخلفاء الراشدين قولا يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام فسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي المقدمة. فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفيه أن للخلفاء سنة وأن الأخذ بها واتباعها رشاد وهدى. وفيه أن ما سنه الخلفاء الراشدون أو أحدهم حجة لا يجوز العدول عنها بخلاف غيرهم من ولاة الأمور. ولحديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. والحديث جعل جماعة من الصحابة، جعل من مسعود وعن حذيفة بن اليمان وعن أنس بن مالك وعن عبد الله بن عمر، وهو حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد حقق القول فيه العلامة الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ولو لم تقم الحجة بقولهم لما أمرنا باتباعهم، وهذا القول هو الحق. قوله وسنة الخلفاء الراشدين هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كما في حديث السفينة: الخلافة بعدي 30 سنة ثم يكون ملكا. حديث السفينة حديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الخلافة بعدي 30 سنة، وهذه الخلافة الراشدة، وبعدها حصل الملك. بعد تلك الخلافة الراشدة حصل الملك، والملوك قد يدخل في مسمى الخلافة، في مسمى الخليفة، ولهذا لا تعارض بين مثل هذا الحديث وبين ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أنه سوف يكون خلفاء ويكثرون. فإن الملوك قد يطلق عليهم هذا الاسم، اسم الخليفة. أما في هذا الحديث الخلافة بعد 30 سنة، المراد بها خلافة النبوة. خلافة النبوة هي هذه الفترة، الخلافة بعد 30 سنة ثم يكون ملكا. رواه أحمد وصححه ورواه غيره. وإنما وصف الخلفاء بالراشدين لأنهم عرفوا الحق وقضوا به، والراشد ضد الغاوي، والغاوي من عرف الحق وعمل بخلافه. قوله المهديين يعني أن الله سبحانه يهديهم إلى الحق ولا يضلهم عنه. فالأقسام 3: راشد وغاوي وضال. فالراشد عرف الحق واتبعه، والغاوي عرفه ولم يتبعه، والضال لم يعرفه بالكلية. انتهى من كلام ابن رجب. قال: قوله تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، هذا كناية عن شدة التمسك بها، والنواجذ الأضراس. قوله محدثات بضم الميم وسكون الحاء جمع محدثة، والمراد بها البدع، والبدعة لغة كل شيء عمل على غير مثال سابق. وأما البدعة الشرعية فهي ما لم يدل عليه دليل شرعي. فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة، وهذا الحديث دل على التحذير من البدع والرد على من زعم تقسيم البدعة إلى حسنة وقبيحة، فكل بدعة قبيحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإن كل بدعة ضلالة. والشيء الذي هو من قبيل الضلال ما يكون حسن، ما في بدعة حسنة. قالوا: أما قول عمر نعمة البدعة فالمراد بها البدعة اللغوية. نعم، ما هي البدعة الشرعية التي جاء تحذير الشرع عنها؟ إذا أصل التراويح مشروعة، إذا من حيث الشرع هي مشروعة، فعلها النبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات، وإنما ترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك حتى لا تفرض على أصحابه، على أمته. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام زال هذا الأمر الذي كان يخشاه النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا أحياها عمر رضي الله عنه، وهي من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان أول من أحياها، فدخلت في البدعة باعتبار المعنى اللغوي وباعتبار المعنى الشرعي. قال: وأما قول عمر نعمة البدعة فالمراد بالبدعة اللغوية إذ أصل التراويح مشروعة، فقد صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم تركها لما خشي أن تفرض عليهم. وتنقسم البدعة إلى قسمين: بدعة اعتقاد، واعتقاد خلاف ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، كقول استفرق أمتي على 73 فرقة لها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الثاني بدعة عملية والتعبد بغير ما شرع الله ورسوله، فمن تعبد بغير الشرع أو حرم ما يحرم الشارع فهو مبتدع. والبدعتان غالبا متلازمتان، قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى، أي البدعة العملية والبدعة الاعتقادية. البدعتان غالبا متلازمتان، قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى، وكلهما ضلالة. البدعة الاعتقادية والبدعة العملية، كل ذلك من الضلال، وكل ذلك داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: فإن كل بدعة ضلالة. وكل من ألفاظ العموم، سواء كانت البدعة في الاعتقاد أو كانت في العمل. والبدعة خلاف السنة، ولا تجتمع البدعة مع السنة، فهما متضادتان. البدعة والسنة متضادتان، فلا تجتمع السنة مع البدعة. فمن كان من أهل البدع لا يكون من أهل السنة، ومن كان صاحب سنة فلا يكون من أهل البدع. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: اعلم أن المحدث على قسمين: محدث ليس له أصل من الشريعة فهذا باطل مذموم، ومحدث يحمل النظير على النظير فهذا ليس بمذموم، وهذا لا يدخل في مسمى البدعة الشرعية، فإنه ما كان من قبل حمل النظير على النظير هو من باب القياس، وما ثبت بالقياس فهو حكم شرعي ما يدخل. يعني لو حصلت مسألة حادثة لم تكن معهودة في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام فقيست على نظيرها مما كان على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام من قياس النظير على النظير، وش يكون هذا؟ بدعة شرعية ولا بدعة لغوية؟ ها، بدعة لغوية، ما تكون بدعة شرعية لأنها ثابتة عن طريق القياس. فما كان ثابتا عن طريق القياس فلا يدخل في البدعة الشرعية، وإنما يكون من قبيل البدعة اللغوية. قال: لأن البدعة ولفظ المحدث لا يذمان لمجرد الاسم بل لمعنى مخالفة السنة والداعي إلى الضلالة، ولا يذم ذلك مطلقا، فقد قال سبحانه: ما يأتي من ذكر ربه محدث. وقال عمر: نعمة البدعة هذه، يعني التراويح. أما ما كان من قبيل البدعة الشرعية فكل ذلك ضلال، أما ما كان من قبيل البدعة اللغوية أي نعم فلا يدخل في عموم الحديث. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وأصل ضلال أهل الأرض إنما نشأ من هذين: إما اتخاذ دين لم يشرعه الله، أو تحريم ما لم يحرمه الله. ولهذا كان الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها، وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم. فالأصل في العبادات أن لا يشرع إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في العادات أن لا يحضر منها إلا ما حضره الله انتهى. أي نعم، هذا هو الأصل. الأصل في العبادات المنع، فلا يعمل العبد عبادة إلا بدليل، وإلا كان من أهل الإحداث والابتداء. وأما العادات، عادات الناس، فالأصل في ذلك الإباحة، ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله فيما يتعلق بعادات الناس، سواء في البيع والشراء أو في التجارة أو غير ذلك مما اعتاده الناس في معاملاتهم الدنيوية. فالأصل هو الحل إلا ما حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال العلماء رحمهم الله: العبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على الاختراع والابتداع. فالأصل في العبادات التحريم إلا ما شرعه الله ورسوله، ولهذا يشترط للعبادة شرطان: الإخلاص والمتابعة، كما في الصحيح حيث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي مردود كائنا ما كان. في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه كان يقول في خطبته: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. في رواية النسائي: وكل ضلالة في النار. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال أوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول، إلى غير ذلك من أدلة على تحذير الأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة. وتقدم أن المراد البدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشرع يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس بدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة. لا بد من هذا المعرفة، يعرف العبد البدعة الشرعية أي الذي جاء الشرع بالتحرير منها، ما هو الشرعية بمعنى المشروعة، وإنما البدعة التي جاء الشرع بالتحرير منها، وهي ما يتعلق بالدين، أن يتعبد الله عز وجل بغير ما شرع، سواء كانت في العقيدة أو كانت من قبيل العمل. وأما البدعة اللغوية فالكلام فيها واسع. قال شيخ الإسلام: يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أخيار الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة فصار اسما لنفس القوم المجتمعين. وكل هذا من هدي السلف ومن مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يعتقدون أن كلام الله عز وجل هو خير الكلام، وأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الهدي، ويقدمون كلام الله عز وجل على كلام أخيار الناس، فلا قول مع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقدمون هدي النبي عليه الصلاة والسلام على هدي كل أحد. نعم، هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. وليس هنالك من الخلق من يقدم قوله على قول كل أحد غير رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يجب أن يتربى عليه الناس، لأن هذا الذي أمر الله به: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم وكان لمؤمنة إذا فعل الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فكلام الله عز وجل وكلام الرسول هو المقدم. هذه التربية الواجبة، وهذا خلاف ما يتربى عليها أصحاب البدع والأهواء وأصحاب التهزمات، فإنهم يربون من كان معهم على طاعتهم الطاعة العمياء في كل شيء، يطيعونهم الطاعة العمياء في كل شيء. هذه تربية أهل البدع والأهواء، أما تربية أهل السنة والجماعة يربون الناس على الحق، على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول للناس: لا تأخذوا بأقوالنا إن كانت مخالفة لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وارموا بأقوالنا على الحائط إن كانت مخالفة لكلام الله وكلام رسوله. فيربون الناس على هذا الأمر، على تعظيم الحق وعلى رد الأمور إلى الله وإلى رسوله، وأن الكلام الذي لا يرد ولا يتقدم عليه هو كلام الله وكلام رسوله. إنما هذا التربية الواجبة، أما التربية الحزبية فهي مقيتة. تربية الناس على طاعة أمير الحزب يطاع في كل شيء، كما عليه كثير من أهل الأهواء في هذا العصر وفي غير هذا العصر، هذه التربية الموجودة ويسطرون هذا في كتبهم، كما سطر ذلك حسن البنا في مجموع رسائله، ويذكر كيف يعني يكون تربية الناس أفراد الحزب، وتأخذ العناصر وتربى التربية الروحية الصوفية والتربية العسكرية، هكذا يقول، تربية روحية صوفية في جانب السلوك، يربونهم التربية الصوفية، وفي جانب الطاعة التربية العسكرية، يعني السمع وطاعة عمياء، السمع وطاعة عمياء. وشعار هاتين الحالتين كما يقول البنا الأمر والطاعة، الأمر والطاعة في كل شيء، لا مراجعة ولا شك ولا تردد. يعني إذا أمرك أمير الحزب أمرك بشيء ما تراجعه، ما في مراجعة، خذ الأمر من الأمور المسلمة ولو كان على خلاف ما تعقد، ما تراجعه ولا تقول له لما قلت كذا، لما لا يكون كذا وكذا، قال لا مراجعة ولا نعم شك ولا تردد، أمر وطاعة فقط، تربية عسكرية كما يقول، نعم أمر وطاعة، فيربون أفرادهم على هذه التربية، الطاعة العمياء نعم لقادة الأحزاب، فيبقى الشخص معظما لأميره، لأمير الحزب، ما هو معظم لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وينقد له في الأشياء ولو رأها باطنة، ما يكون في قلبي شك ولا تردد ولا يراجع أميره، وإنما طاعة عمياء. أخبرني بعض الناس عن هؤلاء، حصلت يعني مباراة بين أفراد الحزب الإخوان، وفي أثناء المباراة كان الحكم أحد الأمراء، فجاء الكرة في المرمى، دخلت المرمى وهو يقول أوت، يحكم لها أوت، وأفراد الحزب في المباراة يقولون في المرمى نشاهد بأعيننا، فقال إذا قلت لكم أوت فهو أوت، يريد أن يربيهم على الطاعة العمياء، ما في مراجعة، ما في مراجعة، حتى ولو كان الأمر تشاهدونه بأبصاركم وقلت لكم خلاف ما تشاهدون فلا مراجعة. فأراد أن يعلمهم درسا، وهو درس الطاعة العمياء، الطاعة العمياء وعدم المراجعة لقول الأمير. فهذه تربية حزبية يسعى إليها أصحاب التحزب، نعم تربية من حيث السلوك تربية صوفية كما يقول، ومن حيث الطاعة تربية عسكرية، نعم سمع وطاعة في كل شيء، هذا خلاف ما أمر الله به، الشيء الذي يطاع في كل شيء، الذي يطاع في كل شيء هو رب العالمين سبحانه ونبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنما قاله الله هو الحق، ليس فيه باطل بوجه من الوجوه، وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فهو حق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم أما كلام البشر ففيه الخطأ والصواب، وكلام البشر لا ما هو ميزان، كلام البشر إنما يوزن بغيره، يوزن بكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان من قبيل الحق الموافق لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي يؤخذ به، وما كان خلاف ذلك فيرد، فهذه الطاعة الواجبة وما سوى ذلك إنما هو ضلال وانحراف. فليحمد الإنسان ربه سبحانه وتعالى إذا نجاه من هذه البدع والأهواء، من أعظم النعم بعد نعمة الإسلام أن يكون العبد ملازما للسنة، نجاه الله عز وجل من البدع والأهواء، فإنها مهلكة والعياذ بالله، مهلكة هلاك، نعم من أعظم الهلاك أن يهلك العبد في أودية البدع والأهواء، فإنه يضل الضلال البعيد والعياذ بالله. فليحمد العبد ربه حمدا كثيرا إذا وفقوا لمعرفة الحق وملازمة السنة وتعظيم كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام والتحاكم إليهما وتقديمهما على كل شيء، وكان ولاءه وبراءه من أجل الله عز وجل ومن أجل رسوله، فليحمد الله عز وجل فإنه على الخير والهدى. نقل عند قوله رحمة الله عليه: ويعلم أن أصدق الكلام كلام الله، إلا آخر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وننتقل إلى كتاب البيوع، تفضلكم.